قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
للعلم مع اليقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم مع فتاوى الصائمين. فهذا سائل يسأل: هل يجوز لي أن أفطر قبل أن يتشهد المؤذن، أي قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله في أذان المغرب؟ نقول: والحمد لله، كثير من الناس يظن هذا الظن ويقول: لا يجوز لنا أن نفطر إلا إذا تشهد المؤذن. وبعضهم يخطئ البعض إذا رآه يشرب مثلا عند ابتداء المؤذن أو شروع المؤذن في الأذان، يقول: انتظر حتى يتشهد حتى يتشهد. فهذا قول فاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه كان في سفر مع بعض أصحابه، فغابت الشمس، منذ أن حين غابت الشمس قال لصاحبه: انزل فاجدح لنا، يعني حرك لنا طعاما أو شرابا في هذا الإناء حتى نشرب. فقال: يا رسول الله، عليك نهار، يعني ما زال النهار واضح لكن الشمس قد غابت. فقال له: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، عليك نهار. فكرر ذلك ثلاثا. قال: فنزلت فجدحت له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني بمجرد أن تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس فقد انتهى النهار وبدأ الليل، فأقبل الليل وذهب النهار فقد أفطر الصائم. فالذي يقول ننتظر حتى يتشهد المؤذن هذا يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. والمؤذن لا يشرع في الأذان إلا إذا غابت الشمس، فلا يبتدئ المؤذن الأذان إلا إذا غابت الشمس فيبدأ في الأذان. فبمجرد أن يقول الله أكبر فقد غابت الشمس وقد دخل الليل وأدبر النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أي حل فطره، أي يجب عليه أو يشرع له أو من السنة أن يبادر وأن يعجل في تناول شيء مفطر، أو إن لم يجد شيئا فينوي، ينوي بقلبه أنه استباح الطعام والشراب وانتهى صيامه. هذه النية كما ذكرنا هي قصد القلب وعمل القلب وإرادة القلب، يعني ينوي بقلبه ويريد بقلبه أنه قد انتهى من صيام ذلك اليوم وابتدأ في الليل، وله أن يأكل وأن يشرب. وإذا بادر بشرب شيء أو أكل شيء عند ابتداء المؤذن في الأذان فهذا قد وافق السنة واتبع السنة وتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وقد ذكر لعائشة رضي الله تعالى عنها رجلان، أحدهما يعجل الفطر ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور. فقالت: من الذي يعجل الفطر ويؤخر السحور؟ قيل لها: عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا أو أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل الفطر ويؤخر السحور. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، هذا في الصحيح. زيادة وأخر السحور هذه زيادة منكرة ضعيفة لا تصح، لكن معناها صحيح، وسيأتي الكلام إن شاء الله على السحور بعد ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل ويقول: على أي شيء أفطر؟ وهل يستحب الفطر على شيء معين، أو أن الفطر على أي شيء من المفطرات يجوز ومستحب وكله على درجة سواء؟ نقول: بحمد الله، من جهة الجواز فيجوز أن يفطر الصائم على أي شيء، يجوز له أن يأكل أو يشرب
أو أن يتناول شيئا حلوا أو شيئا مالحا أو أن يأتي امرأته أو أي شيء من المفطرات أو أن ينوي مجرد النية. لكن من حيث التفضيل ومن حيث الاستحباب يستحب أن يفطر أولا على تمر، فإن لم يجد تمرا فيفطر على ماء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب أن يفطر على رطبات، والرطب هو التمر الرطب الرطيب اللين، يستحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات أو تميرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. فالسنة والأفضل في الإفطار أن يفطر الصائم إما على رطبات وإما على تمرات وإما على ماء. هذا المستحب وهذا التقديم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن يشرع المؤذن في الأذان يأكل رطبات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات أو على تمرات يأكلهن قبل أن يصلي ويأكلهن وترا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على تمر وعلى الوتر من تمر ثلاثا، على ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر من ذلك، يبقى أفطر وشبع ولن يأكل بعد ذلك. فالسنة أن يتناول أولا على تمر رطب أو أي نوع من أنواع التمر الآخر أو الماء، فإن لم يجد شيئا من ذلك عنده لبن يفطر على لبن، عنده عصير يفطر على عصير، عنده طعام وقد اشتهاه ورآه بين يديه له أن يفطر عليه. رجل شاب مثلا حديث الزواج يشتهي امرأته فأتاها عند غروب الشمس عندما سمع الأذان، صح يصح ذلك كله، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في قول الله عز وجل الصريح أنه يجوز للإنسان أن يأكل أو يشرب أو يأتي امرأته منذ غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل هناك ذكر، يعني حينما أفطر هل أذكر ذكرا معينا أو أدعو دعاء معينا مشروع سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: وردت في هذا الباب عدة أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال الحمد لله الذي، كان إذا أفطر صلى الله عليه وسلم يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ومنها من هذه الأدعية التي أثرت أو ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، وغير ذلك من الأذكار. لكن لم يثبت حديث بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ذهب الظمأ وابتلت العروق أو اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا أو غير ذلك. كما يقول العلماء لم يثبت في هذا الباب حديث، يعني لم يثبت ذكر معين، لم يثبت ذكر معين عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول من السنة أن تقول كذا عند الإفطار أو عندما تريد أن تفطر، أو السنة أن أذكر الذكر الفلاني أو أقول القول الفلاني أو أدعو الدعاء الفلاني. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن التسمية مشروعة عند الأكل أو الشرب في كل حال. إن الله لا يرضى عن العبد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للغلام: قل بسم الله، يا غلام سم الله. وفي بعض الروايات قال له: قل بسم الله. فالبسملة مشروعة عند تناول أي طعام أو أي شراب في أي وقت أو في أي زمان، سواء كان في رمضان عند الإفطار أو عند السحور أو في الطعام والشراب في الأيام الأخرى في النهار أو في الليل، له أن يسمي الله عز وجل. أما ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، الرجع أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يثبت ذكر معين عند أو دعاء معين عند الإفطار. وهذا سائل يقول: هل صح أن هناك دعوة مستجابة للصائم إذا أفطر؟ هذا سؤال وجيه، وكثير من الناس يردد ذلك ويقول: عندما يسمع المؤذن يؤذن المغرب يرفع يديه ويدعو ويقول هذا الوقت وقت إجابة، ما هذا الوقت؟ يقول: بعد انتهاء صيام هذا اليوم وبعد دخول الليل أو دخول المغرب ويشرع لي الإفطار، فللصائم دعوة عند فطره. ويستدل بأحاديث منها: للصائم دعوة عند فطره لا ترد، وهذا الحديث لا يثبت. ومنها: دعوتان لا ترد، دعوة الصائم إذا أفطر والمسافر إذا رجع. ومنها: ثلاث دعوات لا ترد، الصائم حين يفطر، والمسافر حتى يرجع، والوالد على ولده. كلها أحاديث لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا الجزء الأخير وهي دعوة الوالد على ولده، فهذا الجزء له شواهد أخرى، له شواهد أخرى تقويها، وهي أن دعوة الوالد على ولده مستجابة ولا ترد، ولا ترد. ولذلك يجب على العاقل من المسلمين من الأبناء أن يبر أباه وأن يتجنب سخط أبيه حتى لا يدعو عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم أن تكون ساعة إجابة، لأن دعوة الوالد على ولده مستجابة. أما دعوة الصائم حين يفطر لم يصح فيها حديث، لكن ربما من على سبيل العموم عند ختام أي طاعة من الطاعات، والإنسان قد تقرب إلى الله عز وجل بعبادة من العبادات، يدعو الله عز وجل أن يستجيب وأن يتقبل منه هذه العبادة وأن يغفر له تقصيره فيها وما إلى ذلك، لكن لا يرتب ذلك ولا يعتقد أن ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قلنا على سبيل العموم المرء إذا كان في عبادة وفرغ من عبادة يكون أقرب إلى الله من غيره في الأحوال الأخرى، فلو دعا بهذه النية فالأمر واسع للإنسان أن يدعو الله عز وجل في أي حال وفي أي ساعة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، في الخوف وفي الرجاء، في الرغبة والرهبة، يدعون الله عز وجل ويسألونه على جنوبهم وهم قائمون وهم جالسون، في أي حال وفي أي زمان يدعو الإنسان ربه جل وعلا، لكن لا يعتقد أن الدعاء في هذا الوقت بهذه الألفاظ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يثبت. فاعتقاد شيء أنه سنة وهو ليس ثابتا أو ليس عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله، هذا العمل يكون بدعة عياذا بالله. فندعو على سبيل الدعاء عموما ولا نتقيد بهذا الوقت على أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بهذا الدعاء على أنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح والهدي الصحيح غنية وكفاية. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
فتاوى الصائمين لكل المسلمين، لفقه الصوم هيا للعلم مع اليقين. الصوم والصلاة العمرة والزكاة لنحيا مع الحياة دوما متفقهين.